المقاومة في لبنان. وصلت المركبة التي تقل جثماني القائدين الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين إلى منصة التشييع في المدينة الرياضية في بيروت، وواصلت الحشود الضخمة التوافد إلى المكان منذ ساعات الصباح الأولى في مشهد مهيب يعكس عمق الوفاء والإجلال للقائد الشهيد السيد حسن نصر الله. وتتضمن مراسم التشييع كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وتشير التوقعات إلى حضور نحو مليون شخص، فيما قدم إلى بيروت آلاف الأشخاص من 70 دولة عربية وإسلامية وأجنبية. استنكر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استمرار احتلال وجرائم الكيان الصهيوني، مطالبا المجتمع الدولي بالإسراع في متابعة الملفات القضائية والجنائية بالمحاكم الدولية بشأن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبها قادة كيان الاحتلال. وبحث وزير الخارجية الإيراني في اتصال هاتفي مع نظيره الهولندي كاسبار فيلد كامب أهم القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، مؤكدا أن الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى يعد مثالا واضحا على التزام إيران بمبدأ الحوار لحل المشاكل. وأضاف أن إيران تواصل الحوار مع الدول الأوروبية لإزالة العقوبات غير القانونية المفروضة عليها. استنكر عضو المكتب السياسي لحماس عزة الرشق قرار الاحتلال الصهيوني تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، مطالبا الوسطاء بالتدخل لضمان الإفراج عنهم. وقال الرشق إن تذرع كيان الاحتلال بأن مراسم التسليم مهينة هو ادعاء باطل وحجة واهية تهدف للتهرب من التزامات الاتفاق، مشيرا إلى أن المراسم تعكس التعامل الإنساني الكريم مع الأسرى، وأكد أن الإهانة الحقيقية هي ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون من تعذيب وضرب وإذلال متعمد حتى اللحظات الأخيرة. أكدت حركة حماس أن عدم التزام الجانب الصهيوني بالإفراج عن أسرى الدفعة السابعة من عملية التبادل في الموعد المتفق عليه يمثل خرقا فاضحا للاتفاق. وقالت حماس إنه في الوقت الذي تم التجاوب مع جهود الوسطاء لإنجاح عملية التبادل يواصل مجرم الحرب بنيامين نتنياهو التسويف والمماطلة، داعية الوسطاء وضامني الاتفاق لممارسة الضغط على الاحتلال لاحترام الاتفاق وتنفيذ بنوده. اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم بلدة زوات غرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق إثر اقتحام بلدة بيت فوريك شرق نابلس. وقالت مصادر محلية إن الشبان الفلسطينيين تصدوا للقوات المقتحمة التي استخدمت الرصاص الحي والغاز السام المسيل للدموع. انتهى الموجز، في أمان الله.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 122، ومن كلام له عليه السلام قاله للخوارج وقد خرج إلى معسكرهم وهم مقيمون على إنكار الحكومة، فقال عليه السلام: أكلكم شهد معنا صفين؟ فقالوا: منا من شهد ومنا من لم يشهد. قال: فامتازوا فرقتين، فليكن من شهد صفين فرقة ومن لم يشهدها فرقة حتى أكلم كلا منكم بكلامه. ونادى الناس فقال: أمسك عن الكلام وأنصت لقولي وأقبل بأفئدتكم إلي. فمن نشدناه شهادة فليقل بعلمه فيها. ثم كلمهم عليه السلام بكلام طويل، من جملته أن قال عليه السلام: ألم تقولوا عند رفعهم المصاحف حيلة وغيلة ومكرا وخديعة إخواننا وأهل دعوتنا استقالونا واستراحوا إلى كتاب الله سبحانه، فالرأي القبول منهم والتنفيس عنهم؟ فقلت لكم: هذا أمر ظاهره إيمان وباطنه عدوان، وأوله رحمة وآخره ندامة، فأقيموا على شأنكم والزموا طريقتكم وعضوا على الجهاد بنواجذكم، ولا تلتفتوا إلى ناعق النعق، إن أجيب أضل وإن ترك ذل. وقد كانت هذه الفعلة وقد رأيتكم أعطيتموها، والله لئن أبيتها ما وجبت علي فريضتها، ولا حملني الله ذنبها، ووالله إن جئتها إني للمحق الذي يتبع، وإن الكتاب لمعي ما فارقته مذ صحبته. فلقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن القتل ليدور على الآباء والأبناء والإخوان والقرابات، فما نزداد على كل مصيبة وشدة إلا إيمانا ومضيا على الحق وتسليما للأمر وصبرا على مضض الجراح. ولكن إنما أصبحنا نقاتل إخواننا في الإسلام على ما دخل فيه من الزيغ والإعوجاج والشبهة والتأويل، فإذا طمعنا في خصلة يلم الله بها شعثنا ونتدانى بها إلى البقية فيما بيننا رغبنا فيها وأمسكنا عما سواها. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في موعد المحاضرة الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: العفو والصفح. محاضرنا سماحة السيد حسن الكشميري. وقتا طيبا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إن الله لا يحب الظالمين. تحمل إلينا هذه الآية في طياتها أمرا خلقيا مهما، وهو موضوع العفو أو الصفح. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إن الله لا يحب الظالمين. لذلك أحببت أن أعيش مع إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات دقائق في أجواء هذه الآية المباركة، أو في ظلال هذا الموضوع وهو موضوع العفو. العفو هو ترك عقوبة الذنب أو ترك معاقبة المذنب. الصفح ترك تثريبه كما يقولون أهل اللغة. الصفح أن تنحرف عن الشيء لغة، فتوليه صفحة أو صفحة وجهك. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول: فاصفح الصفح الجميل، أو يقول عز من قائل: فاصفح عنهم. هذا بمعنى التجاوز يعني، أو التخلي عن، بل الاهتمام بذلك الأمر أن يصفح عنه. العفو والصفح أيها الإخوة من سنن المرسلين، من سنن المتقين. رسول الله صلى الله عليه وآله حاول من خلال التركيز على هذا الخلق العالي، مسألة العفو، أن يشيع الجو اللذيذ للمسلمين، أن يوفر الوسط الروحي، الوسط السامي لعلاقات المسلمين فيما بينهم. شوف، هذا يمر علينا من خلال الحديث إن شاء الله. أولا، هناك مجموعة من الآيات في القرآن الكريم تكلمت عن العفو. شوف مثلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا في سورة آل عمران. لاحظوا آخر الآية هناك: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إن الله لا يحب الظالمين. هنا تقول الآية: إن الله أو والله يحب المحسنين. أو مثلا الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه: فاعفوا واصفحوا، يعني الخطاب موجه للنبي لكن مقصود به الأمة، تهذيب الأمة على هذا التعامل. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. أو مثلا يقول عز من قائل: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. مثلا خذ العفو، آية أخرى: خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين. وهكذا على أي حال شحن من الآيات تحدث فيها القرآن الكريم عن أهمية هذا الخلق العالي الذي هو من أبرز معالم صفات الأنبياء والأئمة والمتقين والصلحاء. يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله ينصح أبا ذر: يا أبا ذر، صل من قطعك واعف عمن ظلمك واعط من حرمك. فديوم من الأيام الرسول صلى الله عليه وآله يتحدث ويا مجموعة من أصحابه بالمسجد، كانوا قد تجمعوا حول النبي، وكأنه هناك حالة أو مشكلة كادت أن تنتهي إلى مثلا تصفية حسابات أو انتقام هذا من ذاك. النبي صلى الله عليه وآله يقول لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ أبو ضمضم، أن يكون كأبي ضمضم؟ قالوا: يا رسول الله، ومن أبو ضمضم؟ قال: رجل كان ممن قبلكم، كان إذا أصبح يقول: اللهم إني أتصدق بعرضي على الناس عام. يعني منو يتناولني، منو يستغيبني، منو يأخذ مثلا ذكري بسوء، فأنا أجعل هذا صدقة على أي حال، ما أجي أولي فد اهتمام. وهذه الحالة يمر بها الإنسان في الحياة أيها الإخوة. إذا كل واحد بمستوى وبمساحة قابلياته يمر بها الأمير، الحاكم، السلطان، رئيس الدولة، ويمر بها الوزير، ويمر بها الوالي، ويمر بها الإنسان العادي، ذاك مع رعيته، وهذا مع عماله، وهذا مع أسرته، وهذا مع ولده، وهذا مع موظفه في المكتب. يريد النبي صلى الله عليه وآله أن يكون الجو الحاكم لذيذ، يعني بي نكهة. إحنا الآن مثلا كمثال إن شاء الله هذا ما إلى وجود، نعيش في أرقى مراحل الحضارة والمدنية، هل سكن، ماء، كهرباء، وسائط الناقل، وسائل الاتصالات، وسائل الراحة على مستوى الطبخ، على مستوى التحضير، على مستوى وهكذا. لكن أحيانا نجد الحياة لا نكهة فيها. الآن إحنا حياتنا مترعة بوسائل الراحة ومنظمة، لكن أرواحنا كئيبة، أجواءنا كئيبة. ليش؟ نعوذ بالله، إذا سادت العلاقات حالة التوتر، التشنج، أو حالة الانتقام، أو حالة نعوذ بالله تصفية الحسابات، الله سبحانه وتعالى شي يقول؟ دائما الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نقتدي بمن؟ وإحنا كأمة مسلمة. خب، القرآن يصيح: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا الجو إذا ما تغطي حالة التوادد، حالة الصفح، حالة التسامح، يتحول إلى لهب، يتحول إلى محرقة. بينما بالعكس لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيفي. وشوف هذا كله كأمثلة أن الإنسان ما تريح البهرجة والأضوية والمعلقات والكذا إذا ما القلب مش مرتاح، يعني القلب كئيب. القلب أنسه وانتعاشه أن يسود الناس، يسود الأسرة، الأمة، مجاميع البشر، أن يسودهم. يسودهم شنو؟ حالة التوادد، حالة التسامح. خب، ولكم في رسول الله. زين، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا أقرأ في الشهيد الثاني، في ترجمة الشهيد الثاني رضوان الله عليه، يروي هذا الخبر، يقول: إذا جثت الأمم بين يدي الله جمعت، يعني مقصودة يوم القيامة، نودوا، شوف، نودوا أيها الإخوة، نودوا ليقم من كان أجره على الله. يجي النداء، خلي يقومون الذي أجرهم على الله. فلا يقوم إلا من عفى في الدنيا عن مظلمته. أي الشاعر يقول: قابلت جهلهم حلما ومغفرة، قابلت جهلهم حلما ومغفرة، والعفو عن قدرة ضرب من الكرم. رحم الله مالك الأشتر، هذا الرجل الذي من العينات البراقة في تلاميذ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، كان يوم من الأيام مجتازا بسوق، مار بالسوق، واحد من العامة ما التفت أن هذا منه، ما يدري أن هذا مالك الأشتر، هو الوالي، هو الحاكم، فازدراه، يعني ما استرخص، شاف زي عادي. أي على أي حال، شو رماه بشيء تهاونا به. شلون مثلا واحد يأكل برتقالة ويذب القشر على هذا على ذاك، أو بعضهم جيجار تبيدة مثلا السيجارة يريد يذب الزبانة ما ينتبه، نعوذ بالله، إن شاء الله غفلة، لكن عموما أو يستهين بالناس، قطف الزبانة هالشكل، طيح على راس واحد، طيح بصدر واحد، أنا بعيني شفت طاحت بصدر واحد خطية، قام يستغيث يطفل. هذا قطف، رماه بشيء، فالناس كانوا ينظرون، شافوا، شاهدوا مالك الأشتر مضى ولم يلتفت، ما أعار أي أهمية للموقف. فصاح بعضهم بهذا الرجل: ويلك، أتعرف من رميت؟ تعرفت هذا منه؟ هذا مالك الأشتر صاحب أمير المؤمنين. فارتعد الرجل وركض ليعتذر إليه، ضيع، سأل قال له دخل المسجد. فدخل الرجل المسجد وإذا بمالك يصلي، أتم صلاته إن كب الرجل على قدميه يقبلهما. فقال له مالك الأشتر: لا بأس عليك، فوالله ما دخلت المسجد إلا لأستغفرن لك. زين، هذا كان حاكم بيد سلطة، وبإمكان أن ينتقم، بإمكان أن يحاسب هذا، لكن ولكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا تلميذ أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين رسول الله في علمه وفي أخلاقه. أحد الأدباء الأديب المصري الشبراوي رحمه الله يقول: لا تنتقم إن كنت ذا قدرة، فالصفح من ذي قدرة أصلح. يبدو هذا ماخذ المعنى من كلمة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الإمام أمير المؤمنين يقول: أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة. شوف، أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة. العفو جميل، لكن من صاحب القدرة أجمل. العفو للرجال مو للجبناء، الجبناء ما يعفون، الرجال العفو للرجال، من شيم الرجال. أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة. هاي هم كلمة الأمير المؤمنين، خلي ما دام هي على ذهني. يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. فالشبراوي شي يقول: لا تنتقم إن كنت ذا قدرة، فالصفح من ذي قدرة أصلح. فالصفح من ذي قدرة أصلح، واصفح إذا أذنب خل عسى، تلقى إذا أذنب تمن يصفح. واصفح إذا أذنب خل عسى، تلقى إذا أذنبت من يصفح. مثل ما أنت تقابل الإساءة بالإحسان، تقابل الذنب بالعفو، يوم من الأيام ربما تصدر منك شائبة أو تصدر منك غلطة نتيجة غفلة، يعاملك الطرف الآخر. ليش؟ باعتبار أن الدنيا تبادل دين تدان. واصفح إذا أذنب خل عسى، تلقى إذا أذنبت من يصفح. إذن العافو أيها الإخوة من المآثر التي يتغنى بها الإنسان، ويستود كل إنسان أن يوفق لهذا. لكن خب، أحيانا جبلة النفس الطابع هذا يمر علينا في علم النفس، استعداد الطبع. شوف، استعداد الطبع هذا مؤثر. أحياناً أنت تجي إلى واحد عمره 50 سنة تقول له: اذبح لي هاي الدجاجة، اذبح لي دجاجة. يأخذ السكين، وإذا يرفع قدم يأخر قدم، متردد مضطرب. وأحياناً تشوف طفل عمره 7 سنوات يصيغ كلام عن الذبح، يأخذ السكينة يقطع راسها للدجاجة، على أنه خب هذا ما يجوز، لأنه الذابح ينبغي أن يتوفر فيه البلوغ. سمو فقهياً نتكلم أنه شنو بهالسن استعداد عنده مهيأ والعياذ بالله لهذه الحالة. قضية العفو يودها التسامح، يود أن يوفق لذلك كل إنسان، لكن خوب الطباع تختلف. إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. ولهذا لما نمر في سلوك أهل البيت وعميد أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وآله وهكذا الأئمة، نشوف أهل البيت أغنى الناس، نرى أهل البيت هم أغنى الناس بهذا الخلق العالي، أثرى الناس. أصلاً لم يكن هذا من أخلاقهم، إنما هم جسدوا العفو وضربوا للعفو أجلى وأمتع الأمثلة. لكن نشوف بعض الشخصيات يمر التاريخ يذكرن نماذج في الحقيقة استطاع الطرف أن يستدر العفو لكن بصعوبة. فاليوم أقرأ أنا القصص أو بالتاريخ. طبعا لا نريد أن نحرق الوقت بالقصص، لكن وإن في قصصهم لعبرة. فديوم من الأيام جيء بسارق وللمنصور الدوانيقي، فحكم القاضي بقطع يده، وجيء هذا الحكم إلى المنصور فأمضاه وقع على الحكم. طبعا الحكمة في قطع يد السارق، وهذه مسألة مو اجتهادية، هذا الحكم التشريع تشريع منصوص عليه بالقرآن، والسارق والسارقة لكن بظروف معينة وحيثيات خاصة ينصون عليها الفقهاء. السر في حكمة هذا التشريع، المعنى الأساسي في هذا القانون، هو العقاب النفسي. يعني هذا لما تقطع إيده يصير عبرة للآخرين، لكن هذا المحكوم عليه بأن تقطع يده، خب قال قطعوا إيده اليسرى، نظر إلى كانت أمه واقفة خلفه، ومعروفين ذولا بني العباس بالقسوة، ما مهيئين إلى مسألة عفو. لكن تجي حالات تشوف الطرف بفن من الفنون يستطيع أن يفرض عليه هذا. هذا لما أمضى الحكم المنصور صاح يدي يا أمير المؤمنين، سأو في تعريفه للمنصور، أنا ناقل، يدي يا أمير المؤمنين أعيذها بعفوك من عار علي يشينها. أحس هذا بحكمة التشريع، هذا أنه هذه تبقى عار إلى الأبد. شنو هذا؟ مقطوع أيده، بايق، نعوذ بالله. يقول للمنصور يدي يا أمير المؤمنين أعيذها بعفوك من عار علي يشينها، فلا خير في الدنيا ولا في لذيذها إذا ما شمالي إذا ما يميني فارقتها شمالها. يقول له بعد ما تبقى لي أنا سمعة، ما يبقى لي وجه إذا ما هذه إيدي، ثم إيدي اليمنى هم بعد تفقد قيمتها، فما دار بال، ما رتب أثر المنصور. لكن أم الولد استغاثت، صاحت يا أمير هذا ولدي الوحيد، هو كادي وهو كاسبي، أما لك أن تستغفر، أما لك ذنوب تستغفر الله منها، هبني هبه لي واجعله من ذنوبك التي تستغفر ربك منها. فتصايح ندمانه يا أمير خل عنه، فاضطر إلى أن يعفو عنه. أخو بالتاريخ مطعم بها الحوادث، أنه فديوم المعتصم حكم على تميم بن جميل، هذا من الأوس، جاي خطية يدور على رزق وقع بيد هذا، الظاهرة كتصفية حسابات وأضغان وما أعرف إيش، وطاح بيده، أمر بقتله، جابوه في مجلس المعتصم وأحضر الناطع. الناطع هذا أجركم الله الثوب الذي يلبس للقتيل حتى تحفظ فيه الدماء، والجلاد بيد السيف. صاح هذا تميم بن جميل، صاح أرى الموت، جميل حقيقة، أرى الموت بين النطع والسيف كامنا، يلاحظني من حيث ما أتلفت، وما جزعي من أن أموت، وإنني لأعلم أن الموت شيء مؤقت، ولكن خلفي صبية، الله أكبر، ولكن خلفي صبية قد تركتهم وأكبادهم من حسرة تتفتت، كأني أراهم حين أنعى إليهم وقد خمشوا تلك الوجوه وصوتوا، فإن عشت عاشوا هانئين بغبطة أذود الردى عنهم، وإن مت موتوا. فإن عشت عاشوا هانئين بغبطة أذود الردى عنهم، وإن مت موتوا. فأجهش الحضار بالبكاء لما سمعوا هذا، كأني أراهم حين أنعى إليهم وقد خمشوا تلك الوجوه. أجهش بعض الحضار بالبكاء وتصايحوا: يا أمير خل عنه. فأحرج الخليفة وعفى عنه. على أي حال هذه مرة فيها كذا لقطات انتزع العفو، لكن بهذه الضغوط. أما أهل البيت فقلت بأنهم هم أصحاب هذا الخلق وهم واضعوا هذا الخلق. نحن نلاحظ مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله، خب يوم مكة عبأ النبي 10,000 رجل وهيأ تلك القوة الضاربة، وطبعا هذا الرقم لا تتحمله قريش. زين، وانطلق رسول الله في مسيرته، وكان أبو سفيان قد جاء إلى المدينة وشاهد من ذلك، يعني من قبل حالة الفات شاهد ذاك الإعداد وذاك الاستعداد وذاك النفير، حتى شاف العباس عم النبي شاهده، همس في أذنه، شي يقول للعباس: لقد بلغ ابن أخيك ملكا عظيما. فقال له العباس: ألا إنها النبوة؟ على أي حال النبوة هذه هيبة الإسلام، هيبة الله سبحانه وتعالى. على أي حال هذا، فالنبي صلى الله عليه وآله لما أراد أن يدخل مكة مع هذه القوة العسكرية الضخمة، أراد النبي أن يدخل مكة بالسلم بالتسامح. فهنا نرى مثلا أنه يعطي إحدى الرايات إلمن لسعد بن عبادة. سعد بن عبادة شوية مثلا اختمرت في ذهنه حالة الانتقام، صاح: اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرمة. امتعض النبي وأخذ الراية وأعطاها للإمام علي صلوات الله وسلامه عليه وصاح: اليوم يوم المرحمة، اليوم عز الحرمة. ودخل النبي وذلك الجيش اقتحم مكة، وأطلق النبي نداء السلام، نداء المحبة، نداء الرحمة، صاح: من دخل المسجد فهو آمن، ومن لزم بيته فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. السهنانة بين قوسين، البعض يحاول أن يستغل هذا الكلام ويصورن بأن أبو سفيان في خندق الرسول. لا، هذه مراكز لإلقاء السلاح ولتجمع المسالمين، من جملة الثكنات بيت أبو سفيان. أبو سفيان شرد، راح انضم في أعالي الجبال، أصلا يخاف يطلع راسه، لكن الجيش احتل بيته وبيته من القلاع، فعين النبي مراكز لإلقاء السلاح وللتجمع، من جملتها دار أبي سفيان. يجي واحد يقول لك: بلي يا أبو سفيان إذن. لا، غرضي أنه سيطر النبي على مكة بالكامل، وسقطت قريش، وتطاردت، هربت فلولها المنهزمة، فجمع النبي زعماءهم، وذول واحدهم صاير ذبابة فارة أمام الرسول، ما أضعفهم وما أصغرهم. وقف النبي وصاح، سألهم: ما ترون إني فاعل بكم؟ يلا الآن شو أسوي بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. تأمل النبي قليلا، صاح: اذهبوا فأنتم الطلقاء. شوف، اذهبوا فأنتم الطلقاء. قابلت جهلهم حلما ومغفرة، والعفو عن قدرة، ضرب من الكرم. هذا كبر النبي صلى الله عليه وآله مو في أعين هؤلاء، في عين الزمن. اذهبوا، كم وكم اضطهدوا رسول الله، اضطهدوا أهل البيت، لكن في موقع القدرة وقف النبي صلى الله عليه وآله يصيح: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لهذا الحوراء زينب لما شاهدت ذلك التمادي من يزيد في مجلسه بالشام، وذاك التشمت، وذاك الجو المشبع بالشماتة والانتقام، الانتقام من أهل البيت، صاحت: أمن العدل يا ابن الطلقاء، تخديرك حرائرك. مقصودها بالطلقاء أبو سفيان وأبنائه ومن لف لفه من مشايخ قريش، اللي ذي النبي ذولا يضرعوا له، يقولوا له: أخ كريم وابن أخ كريم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. تقول له: هكذا عاملكم جدي رسول الله، الآن أنت بالمقابل هكذا تتعامل ويانا، أمن العدل، وإلا هو والعدل شنو؟ لكن تقول له: اعدل هذا الموقف ويا ذاك الموقف للنبي، وقيس الحالتين، شوف دناءتك وشوف نبل النبي. القرآن يقول: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. العرب تقول في أمثالها: الإناء ينضح بما فيه، ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا، فحسبكم هذا التفاوت بيننا، فكل إناء فكل إناء بالذي فيه ينضح. شوف تركيبة هذا، تركيبة هاي الأسرة، تركيبة هاي الأسرة. النبي صلى الله عليه وآله تعامل معهم بهذا الأسلوب، بهذا السلوك. أحد الأدباء يقول: مكارم الأخلاق في ثلاثة منحصرة: لين الكلام والسخاء، والعفو عند المقدرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: من إذا صفح وقدر وعفا كان من المحببين عند الله يوم القيامة. زين، فأنا في مجال الحديث عن أهل البيت وعميدهم رسول الله، هذا تعامله. تجي إلى الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وما أكثر الحالات في حياة أمير المؤمنين وفي سلوكه. لكن مثلا يوم صفين، شوف الإناء ينضح بما فيه، سهنان همفد انعكاس آخر، صورة أخرى. تعرفون أيها الإخوة، الحرب كر وفر، الحرب مباغتات مراوغات. مثلا هناك كان بئر ماي يوم صفين، والماي المقوم الأول للجيش، أصلا عمد المعركة، العصب الأساسي للمقاتل للجيش الماي. إش كم مرة هذا الماي يسقط في أيدي هذا الجانب أو في أيدي ذاك الجانب؟ فإذا ما سقط، وهذا كتب التاريخ حافلة به، شوف السنن، شوف التاريخ الطبري المسعودي وغيرهم، حينما يسقط الماي بيد علي أو بيد المقاتلين مع أمير المؤمنين، الإمام يقولهم الماي مباح، الماي عنصر لا يحتجز ولا يستغل ولا يحرم منه، مو إنسان، مخلوق آخر. لما يسقط الماي بيد أصحاب أمير المؤمنين، الإمام يقولهم خلوا ذولا يغرفون منه، يملون، نعم يجون ذولك يأخذون. لكن بالعكس، لما يسقط الماي بأيدي أصحاب معاوية كانوا يحرمون منه أصحاب أمير المؤمنين. شوف لما يقول المثل الإناء ينضح بما فيه، أهل البيت حياتهم غنية مرتوية مشبعة مترعة بهذا الخلق. نحن نعرف أن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كثيرا ما تعامل بالعفو بروح المحبة والتسامح، لكن وهكذا النبي. لكن بين قوسين هذا المعنى أيضا أشير إليه أيها الإخوة، أن صحيح الإسلام ينادي بالعفو، ينادي بالتسامح، ينادي بالمحبة، بالسلم، بس شنو؟ ليكون يتخذ العفو وسيلة للتطاول أكثر. هناك كلمة للإمام علي صلوات الله وسلامه عليه: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ويبدو أن ينقل عن رسول الله. لا يجي أحيانا يكتب فلان صحفي، طبعا مستغل مأجور، فلان معلق أن الإسلام ينادي بالرحمة والأديان تنادي بالرحمة، هو من أولى بالرحمة من الأديان؟ وبين الأديان من أولى بالرحمة من دين الإسلام، من الدين الإسلامي؟ وبين قواد المسلمين من أولى بالرحمة من أهل البيت ومن الرسول؟ لكن مشروط بأن لا يكون هذا وسيلة يتخذ للاستضعاف أو للاستهزاء أو للتطاول. شوفوا أيها الإخوة، يوم بدر عفى النبي عن بعض من الأسرى، كل واحد بمادة بشيء، واحد ما عنده فلوس يعرف القراءة والكتابة يعلم، جابوا آخر واحد ما عنده لا فلوس ولا يعرف قراءة وكتابة، ثوبا مزق، طالع النبي، شاهد النبي، بس هو فد واحد مخضرم. ايش قال للنبي؟ قال: يا رسول الله، عندي من البنات تسع بنات عندي. خوش انتقى، يعني انتقى فرد زبدة، فرد نكتة جميلة. مو النبي صلى الله عليه وآله ضمن ثورته على قواعد الجاهلية نادى بالرحمة بالبنت بشكل غريب، نادى وطبق تعامله مع الزهراء مع بنات، هذا طلع من هاي الطلعة. قال: يا رسول الله، عندي من البنات تسع، فهبني لبناتي. النبي فورا، يعني فورا النبي استجاب له، قال له: شوف، أنا أطلق سراحك، أعفو عنك لبناتك، وهبتك لبناتك على شرط واحد. هنا الشاهد، بيت القصيد مثل ما يقولون، هنا: أن لا تشهر علينا السلاح بعد هذا اليوم. ما أريدك تصير مسلم، مسلم قوة ما بيك حظ، لكن تعاهدني، تعاهدني على أن لا تحمل السلاح علينا. قال: لك مني عهد يا رسول الله. قالهم النبي: عفو، أعفي عنه. وإذا بعد واقعة بدر صارت واقعة أحد، وتعلمون أن واقعة أحد كانت هي للانتقام، يعني الانهزام، الهزيمة الذي لحقت بالكفر وبفلول الكفار، حاولوا أن يعوضون عنها يوم أحد. وحدث ما حدث يوم أحد، لسه هذا نطوي عنا صفحة. وإذا بالنبي يشاهد ذاك الذي عفى عنا بيد السلاح ويضرب ويقتل. بالصدفة قبض عليه المسلمون فجيء به لرسول الله. هذا ما شاف النبي إلا وصاح: يا رسول الله، عندي من البنات 9. قال للنبي: شوف، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. أول مرة هذا الفيلم مشى، هذا الادعاء أكل. ثاني مرة تضحك علينا. شوف هنا يجي الكلام أنه شنو؟ رد الحجر من حيث جاء، من لم يكن ذئب أكلته الذئاب. يجب أن يتعامل الإنسان مع الطرف، تتواضع الواحد، يجب أن تتواضع لمن يفسر التواضع بأن تواضع، لا يفسر بأن ضعف منك. تتعامل بالعفو والتسامح، صحيح، هذا هو نادى به قواد الإسلام، نادى به رسول الله، لكن شنو؟ بشرط أن الطرف لا يتخذ وسيلة يتطاول عليك أكثر. فلما نادى قال النبي: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وأمر بقتله وقتل، لأن هذا شاف النبي. هنا تشوف خلق أهل البيت، سياسة أهل البيت، عاملهم بمنتهى القسوة، وإلا السلام والعفو والمحبة هذا من شيم المرسلين ومن شيم الأئمة، وخلق من أخلاق الله سبحانه وتعالى. القرآن يصيح: فاصفح الصفح الجميل، وليعفوا وليصفحوا. أحيانا الغفلة تأخذ الإنسان، بعض الجهلة، إذا ألزمت مثلا، لا، نعوذ بالله، نعوذ بالله من هذا الجهل ومن هذه الغفلة. نعم، الإسلام خلق أهل البيت يأمرنا بأن نتعامل بالعفو، نتعامل بالإحسان. يبدو أن الوقت بدأ بل ينتهي. على أي حال، أختصر أو أختتم حديثي بهذه الجملة اليسيرة من وصايا رسول الله، ولعلها مرت في الموضوع أو خلال المحاضرة. النبي صلى الله عليه وآله يقول، يخاطب أبا ذر: صل من قطعك، واعف عمن ظلمك، واعط من حرمك. نسأل الله أن يجعلنا ممن يعفو، وخصوصا إذا قدر، وأن يجمعنا ويحشرنا يوم القيامة مع الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. نسأل الله لنا ولكم التوفيق وحسن العاقبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الأفاضل، كنتم مع المحاضرات الإسلامية لسماحة السيد حسن الكشميري.
إلهي أنت للإحسان للإحسان. ومنك الجود والفضل الجميل. إلهي بات قلبي في هموم، إلهي بات قلبي في هموم، إلهي قد بعفوك لي، إلهي قد بعفوك لي، فإني على أبوابك، فإني على أبوابك أطلب رجاك، فإني على أبوابك أطلب رجاك إلهي. جود وامن علينا بعفو منك يا المشعر الحرام، يا رب زمزم والصفا، يا رب أتيناك طائعين، أتيناك ملبين، أتيناك مهللين، أتيناك مستغفرين، أتيناك مسترحمين، أتيناك نطلب العفو والجود، فاسمح لنا منك يا رب بالغفران. إلهي إلهي أدعوك وأنا العبد الذليل، إلهي 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 أدعوك وأنا العبد الذليل، فارحم يا رب فجد يا رب فاقبل يا رب وتوب علينا.
الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. قالبا في يصرح من بيروت بأن الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه، وعراقتشي يؤكد أن حزب الله لا يزال حيا ومتمسكا بقضيته. بيروت تشهد تشييعاً مهيباً للقائدين الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين. الطيران الإسرائيلي يشن غارة على جنوب وشرق لبنان في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.